الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا ما رأيت العيش يصفو لأحد، ما رأيت العيش يصفو لأحد دون كد وعناء ونكد. كل ما قدمته مغتنما لا تؤخر عمل اليوم لغد، إن للموت لسهما قاتلا ليس ينجو أحد دون أحد. إنني منها غدا مرتحل وأراني راحلا من بعد غد. أجمع المال لغيري دائبا وأقاسي العيش منه في نكد. لمن المال الذي أجمعه؟ ألنفسي أم لأهلي والولد؟ ما يبالي ولدي بعدي إذا غيبوا والدهم تحت اللبد، وأصابوا ما له من بعده ألغي قد مضى أم للرشد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى يطلق عدة أسماء بالنسبة إلى القرآن الكريم، فمرة يسمي بالقرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومرة يسمي بالذكر إنا نحن نزلنا الذكر، ومرة يسمي القرآن بالروح فيقول عز من القائل: تنزل الملائكة والروح. الروح في بعض التفاسير، في كثير من التفاسير، هو القرآن المقصود هنا بالقرآن، ويطلق هذا العنوان على روح القدس، وهو سيد الملائكة جبرائيل عليه السلام. الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن القرآن مصون بين الدفتين. لماذا هذا التأكيد من الله سبحانه وتعالى؟ لأن الإنسان دائما والعياذ بالله دوره دور مخرب. أساسا يعني يد ضاربة من أقوى أيدي الشياطين هو هذا الإنسان، ويمكن لهذا الإنسان أن يعبث وأن يخرب بقدرات فائقة. احنا نلاحظ بعض الجماعات، بعض الأفراد في القضايا الإيجابية ساذج غبي، لكن في القضايا التخريبية، في قضايا العبث، تشوفه بارع، مو بس بارع وإنما عبقري. لهذا نلاحظ احنا سنويا، بل مو سنويا، فصليا تطرح أجهزة ثم تلغى، تجيب مكانها أجهزة متطورة. ما الداعي لهذا التطور؟ يقول لك تخريب الإنسان. هاي الأجهزة الإنسان يعرف نقاط ضعفها فيعطلها عن العمل. وهذا ما تشوفوه اليوم بالنسبة إلى الشبكات، هذه الشبكات المهمة التي ترتبط بدوائر مثل ما نسميها استراتيجية أو عسكرية. يجي هذا الإنسان عمره 17 عام في حادثة صارت من هذا القبيل، بنك اتضرر حوالي 800 مليون دولار، واللعبة قام بها ولد عمره 17 عام، قام بالنفوذ في شبكة التعاملات بهذا البنك بقدرة عجيبة، بحيث المحققين اجوا من هذا ما نقراه، قراته بالصحافة، المحققين تركوا السرقة والمبلغ، إنما ظلوا يدرسون كيف هذا توصل إلى النفوذ بهذه الشبكة المحصنة. عموما أن هذا الإنسان والعياذ بالله دور مخرب، لهذا يعبث بالأنظمة، يعبث بكل الأجهزة، يعبث بكل المؤسسات. لذلك علماءنا، فقهاءنا قديما وحديثا، وهذا حديث لا أريد التوقف عنده، يعني كمثال ونعبق، الشيخ المفيد أعلى الله مقامه بدأك اليوم بالقرن الخامس الهجري هو شايل هموم الشيعة على رأسه، ويحاول أن يسد الثغرات، وألف كتابا مهما في هذا المجال سمى تصحيح اعتقادات الشيعة، الشيخ المفيد. ثم بعد ذلك وهكذا إلى السيد البروجردي أعلى الله مقامه، وبعد ذلك إجا دور المرحلة الراهنة قبل 20-30 سنة وإلى الآن قامت مجموعات كبيرة من المحققين في الحوزات العلمية في قم المقدسة بالنجف الأشراف وإلى ما هناك. إذن يجمع علماؤنا كلهم على أن لا كتاب لدينا يحمل حصانة 100% إلا القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بقى بين قوسين من التهم التي طبعا أنا أتحدث عن القرآن بحكم المناسبة، وهي هذه الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم. نسأل الله أن يوفقنا أن نطلع من حقها ولو بشيء جزئي إن شاء الله. يعني أحد أساتذتنا الخطباء بالنجف الأشرف رحمه الله سأل واحد بالصحن عربي من ذول جايين من برا، قال له أنا سيدنا لا بي أصلي 100 ركعة ولا بي أصلي ولا 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 بي أقرأ سورة الروم والعنكب، وأصلا أنا ما أعرف آية واحدة بالقرآن، يعني أظل أنا أجرد؟ قال له لا أنا سمعة. قال له شو أسوي؟ قال له هذا أخو أمير المؤمنين يمك. قال له زور أمير المؤمنين، قضي هالليلة بأقل ما يمكن. قال له شنو أقل ما يمكن؟ قال له هذ بلسانك لتطلع منك كلمة، لأن الكلمة السيئة إذا عقوبتها أمس كذا الليلة أضعاف. بس احنا انا وامثالي اقول، والا كلكم موفقين، لكن اقل ما نحترم به هذه الليله ان نقنن الكلمات والراقب حركاتنا، وكلما نستطيع ان نذكر الله سبحانه وتعالى. فهنا انا اذكر روايه، وهو رواية على هيئة سؤال من الإمام الصادق، قال لي يا أبا عبد الله ليلة القدر أنا دخلت إلى المسجد بالمدينة يتكلم، هذا يقرأ قرآن، ذاك يدعو، هذا كذا، هذا أنا ما أعرف كل ذني، ولكن كنت مشغولا بالصلاة على جدك. قال الإمام قال وأنت أحسن ما أتيت به، أحسن من كل هؤلاء الذي أتوا أنت أتيت به الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، لأن الله تعالى هو أول من صلى على النبي. على أي حال، الحديث عن القرآن، سلامة القرآن، هذا أيضا لم يسلم من الجدل من السجال. وإحدى الأراجيف الذي يرمى بها أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي مسألة تحريف القرآن. مجموعة من الفضائيات تردد هاي السمفونية، وهاي السمفونية وعين على الحياة أن علماء الشيعة يقولون بتحريف القرآن. زين، ولا نريد أن نقتل الوقت بهذه القضية فقط، لكن بإجمال إذا كان هناك مسألة تحريف أيها الإخوة فكل الأطراف هذا وارد عندها، ووارد والذي يريد بعد ما يحتاج إلي يسألني يقدر يطلعها. إحدى زوجات النبي تقول كانت آيات أكلها داجن، معناه أنه أولى فلان شخصية من عيون الصحابة وهو بالواجهة، يقول لا إن الله وكذا وكذا وأضاف، قال هالشكل كان يقرأها، هذه موجودة. أما لو يسألني واحد هنا هسه علماء الشيعة ليش يقولون، ما عندنا إحنا من علماء الإمامية من يقول بالتحريف إلا، شوف إلا شوية هنا تتحملوها إن شاء الله وتأخذوها بحسن ظن، ترى مو كل من لبس عمامة وحط لحية ناخذ كلامه ونذب لا الكلام هذا على طائفة 300 مليون. واحدة من الابتلاءات، واحدة من المصائب الذي دبرها إن الاستكبار، هو أن إجوا ناس واستلموا فضائيات، وأنا أشوفهم بلندن أتعجب، يعني هاي الأجهزة والمباني والسيكوريتي هذا منين؟ ما أدري، ويا نفسي أمشي وأحكي منين؟ وين في لندن الذي تلقف النفس كون تطي فلوس، نفس الجو تطي فلوس، منين هذه الأموال؟ على كل دول قاعدين بهذه الفضائيات يزجون من هذا الكلام الرخيص. فلان آية أنا أسمعهم وينقلوا لي مثلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد ترى شالوها، يعني هذا إما جاي خطئ الأئمة. معقول أن الأئمة إذا أكو هيتش انتقاص وابتزاز ما يقولوا؟ لا، هذا كله تقول وتجني على الواقع. سنة 57 أو 58 بهالحدود اجتنا مقالة في مجلة اسمها راية الإسلام، تجي من بعض البلاد، وبيها بهاي المجلة مقال يهاجم علماء الإمامية بأنهم يقولون بالتحريف وذولا كفار لأنهم يحرفون القرآن. صارت موجة كلام وجدل في النجف الأشرف. إحنا ذاك اليوم بدايات حياتنا بالصحن ندرس صحن أمير المؤمنين، كل أيوان بمجموعة تدرس، فعديد من زعماء العالم أنا شاهدتهم بهالطريقة، مو ندرس بالصحن، ضمن البروتوكول يجي هذا زعيم الدولة يزور أميروني، سدوا الأبواب، إحنا وين؟ بالصحن، بعد يمنا هو نشوفه يدخل الحرام. ومسلسل من هؤلاء شاهدتهم أنا، واحد منهم الله يرحمه حاكم الكويت شيخ عبد الله السالم الصباح، هذا إجا وباستقباله كانت بعض الخطوات الممتازة أن طلع كبير علماء النجف الأشرف سيد محسن الحكيم، استقبل بالحرم، التقى وياه وقعد حوالي 40 دقيقة، وإحنا من بعيد نطالع. بعد ذلك طلع هذا الضيف وكان بصحبته أيضا أحد علماء النجف الأشرف وهو الشيخ عبد الكريم الزنجاني، لعله سامعين به، من فطاح العلماء النجف. جاب إلى مكتبة خاصة بالحرم، حرم أمير المؤمنين، روى بعض الكتب بعض التحفيات، بس هو كان عند بها يعني حساب، ثم جر نسخة من القرآن. قال لحضرة الضيف المحترم: هذه نسخة من القرآن الكريم، تدري منه خاطها؟ هذا خط الإمام الحسن المجتبى. احنا نسمع. قال لهذا القرآن سند 41 هجرية مخطوط بخط الإمام الحسن المجتبى، ثاني إمام من أئمة الشيعة الاثنى عشرية. هذا الرجل الله يرحمه شيخ عبد الله السالم يبدو عند صلة هنا بالمرحوم المزيدي أحد علماء الكويت وكذا، وعند خلفية كان كل يرحب وكذا. قال لهذا: امسك بيدك من أول الآخرة، يختلف مع القرآن الموجود عندكم أو في هذه البلاد؟ طالع قال له، قال له: هذا قرآن، ما عندنا غير هذا، بدليل أنه كتبه إمامنا، وهذا إمام معصوم في عقيدتنا، هذا ما يجي يخون. هذا القرآن يختلف؟ قال له: ما يختلف. فأتذكر كلمته، قال له: هذا فلان، ما جيب اسم كاتب المقال، يقول علماء الشيعة كذا ويحرفون. فهو أذكر كلمته أسمعتها إلى الآن بأذني، قال: شيخنا هؤلاء جهال، والله جهال، أي قال جهال، والله جهال. فهذا الابتلاء، قد واحد يسأل يقول لي: سيدنا، يعني علماء الشيعة لا يقولون بالتحريف؟ نعم. أي علماء الشيعة تقصدهم سيدي؟ تقصد شرف الدين؟ تقصد سيد محسن الأمين العاملي؟ تقصد السيد البروجردي؟ تقصد جمال الدين الأفغاني؟ تقصد الإمام الخميني؟ تقصد السيد محسن الحكيم؟ تقصد الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه؟ تقصد وهكذا المراجع إلى الآن السيد السيستاني الله يحفظه وغيره الله يحفظهم؟ لا يقول واحد من هؤلاء بالتحريف، بل ينكر هذا الاتهام. أما يجي واحد يقعد على فضائية، هذا من خول مات، منين يجيب الكلام؟ فلان رواية تقول هاي الآية كانت هيك شكل وغيروها. ونظير هذا هم بالمقابل بذيك الفضائيات الأخرى الذي هي بالمقابل، هم يقعد يسطر من هذه الادعاءات والافتراءات، والأمة ابتليت. احنا مثلاً سند 21 يعني بالميلادي 321 كتب كتاب، هو مو كتاب، كتيب اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. هذا الرجل كتبه أحد الشخصيات العلمية عندنا، وكتابة لا تستند إلى وثائق ولا تستند إلى مصادر وتحقيق، وادعى فيه من هذا القبيل. بس هذا الكتاب الآن صاير هو الحربة، علماء الإمامية يقولون بالتحريف، هذا شوفوا فصل الخطاب. والحال هذا يمثل رأيا شخصيا لا علاقة له بالطائفة، أن تجيب لعالم مخضرم مرجع من مراجعنا كالسيد البروجردي، كالإمام الحكيم، كالإمام الخميني، كالإمام الخوئي، والذي يريد يتثبت أكثر هناك كتاب اسمه البيان. البيان هذا للإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولما كتب كتب على أساس مقدمة للتفسير، لكن راحوا جماعة من تلاميذه ما خلوه يكتب هذا، قالوا أنت على كل عندك مجالات أكثر بالفقه والأصول تقدر تخدم بها. هذا كتاب البيان يكتب فيه السيد الإمام الخوئي رضوان الله تعالى عليه كتابات رائعة في نفي التحريف. هذه ملاحظة كانت يعني أعتقد أنها مهمة أن نخليها على أفكارنا، لأن يجي واحد بشكل عشوائي وأنتوا تحرفون القرآن فنقول له نعوذ بالله. طيب وهذا فصل الخطاب، هذا فصل الخطاب كلام لا يمثل إلا صاحبه، وعلماءنا يرفضون هذا، وعلماءنا رأيهم رأي الأئمة عليهم الصلاة والسلام أن هذا القرآن الموجود هو هذا الذي جمعه الإمام علي بن أبي طالب ورتب بهذه الصورة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. الله سبحانه وتعالى يقول سلامة هذا الكتاب، صيانة هذا الكتاب، إنا غير إني، يعني إنا ادعاء صارم، نزلنا الذكر وإنا له حافظين، نعطي به ضمان بالكامل. لكن ما كان يخشاه رسول الله بهالدقائق القليلة البقت، وحق للنبي أن يكون قلقا، هو شنو؟ التلاعب بتأويل القرآن. شوفوا أيها الإخوة، يوم غدير خم، هذه أخذ النبي بيد علي، ترى مو لحظة ولحظتين، فترة طويلة النبي ماسك إيد أمير المؤمنين. ومن جملة ما قال رسول الله في خطابه بعد ما تكلم عن القرآن، قال: وتدبروا القرآن لتعرفوا معانيه فلا يعرفه بعدي إلا أحد وهو من ماسك يده بيدي. شوفوا هذا الذي أنا ماسك إيده بإيدي، هذا هو الذي يعرف أسرار القرآن ومعاني القرآن. ليش؟ النبي كان يدرك ويقول: ستكثر بعدي عليكم الكذابة. أنا إذا رحت بالكيلوات سمعت رسول الله، لابد سامعين قضية البصل الدكي بعد. واحد باقوا فلوسه، اتهم الوصيفة أو الجاري، اشتكى عند القاضي وإجت زوجته، زوجة هذا صاحب المال المسروق. هذه الجارية هم مو وحدة عادية، أقسم قاضي 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 مو لعبة، إنسان متحمل مسؤولية مهمة ضخمة معقدة. قالت له: أنا أقسم يمين، جيب القرآن، أقسم على أنه أنا ما سرقت. أقسمت زوجة صاحب المال، قالت له للقاضي، قالت له: أنت كيف تقبل يمين هذه؟ أما قرأت في القرآن فلا تقبل لسارقة يمينا ولو حلفت برب العالمين. رفض القاضي اعتراف أو قسم هاي الجارية. سأل المساعد مالته قال سئل هذا هاي المرأة هاي الآية وين بالقرآن؟ سألها قالت له ما أدري بس أنا قرأتها بالقرآن. رد القاضي قالها أظنها بسورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا مو النسب. لما القرآن يكون بهذا المستوى أو يتعدى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه، تعدى الإمام أمير المؤمنين بالمدينة على واحد مجتمع الناس حوله أهلا وسهلا، سأل الإمام هذا شنو؟ قالوا له هذا يفسر القرآن، قاعد حاط القرآن. إجا الإمام اقترب له قال له أنت تفسر القرآن؟ قال نعم. هو ما يعرف الإمام. سأله الإمام أتعرف المحكم من المتشابه؟ قال هو شنو المتشابه والمحكم؟ قال له أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال له أتيتني بأشياء لم أسمع بها من قبل. قال له أنت جاي تفسر القرآن، لا تعرف المتشابه من المحكم، لا تعرف الناسخ من المنسوخ، والله لقد ضللت وأضللت. ابتلي الإسلام والمسلمون بهؤلاء، وكل يوم تشوف لك واحد متملق يدخل على حاكم على طاغية من الطغاة وينتقي آيات من القرآن يحاول أن يطبقها على هذا ويقول حتى أن واحد اسمه كذا الحمد ما نجيب اسمه يقول لك صحابي دخل يقول له تعلم بأن سورة الحمد جاءت لتحمل اسمك؟ فضل. لذلك النبي صلى الله عليه وآله ماسك بيد الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه ويدعو الناس إلى أن يكونوا على حذر ودقة بالنسبة إلى تأويل القرآن، وكان يقول للإمام ستقاتل بعدي على تأويل القرآن كما قاتلنا على تنزيله. شاف الإمام أمير المؤمنين اللعبة يوم صفين، صار القرآن هو شنو؟ رمز اللعبة. لما حملوا القرآن وبتلك المظاهر ومهندس اللعبة هم تعرفوا منه قاعدين منابر ومجالس وسامعين، لكن من الذي ساعد؟ غباء الأمة، جهل الأمة، بحيث الإمام علي صيح لأن في غضون دقائق 5000 مقاتل غيروا السلاح من ذاك الصوب إلى صدر الإمام علي بن أبي طالب، 5000 مقاتل بخدعة غطاءها القرآن، غطاءها هذا الشعار بيننا وبينكم القرآن، كما سبقها حسبنا كتاب الله. طيب حسبكم كتاب الله، وين العمل بكتاب الله؟ الإمام جاي من البيت يجي للمسجد وإذا بامرأة تستغيث، شنو القضية؟ حكم عليها القاضي بالرجم. ليش؟ هي استغاثت بالإمام. سأل الإمام قال له هذه ارتكبت الرذيلة، ما الدليل؟ لأن هذه قضية خطرة أخطر من القاتل، ولذلك القاتل يريد لشهود 2، أما هذه التهمة 4. والأربعة أقل شرخ، أقل شبهة تعطل تفند الثقة بالشاهد. شايف؟ قف عند الشبهة. هاي الفقهاء شوفها في كتاب الحدود. سألهم الإمام ما الدليل؟ قالوا له اسأل. سأل للهرم قال له ما الدليل؟ قال له هذه ولدت لستة أشهر، وهذا لا يكون في عوالم أو في القواعد أو في العادة، شو تسميها بالتجارة. قال للإمام أنت مو تحكم بالقرآن؟ قال لي. قال له تفضل، الآية تقول والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن أولادهن شنو؟ حولين كاملين. قال له إيه؟ قال له والآية الثانية وحمله وفصاله 30 شهرا، طلع الحولين للرضاعة، ايش بقى للحامل؟ صفن. قال والله ما فطنت لهذا يا أبا الحسن، هذه أنا اللي أرويها هنا وتسجل، هذه ما أرويها من تفاسيرنا. شوفوا تفاسير القوم، شوفوا تفسير محمد رشيد رضا، شوفوا تفسير الرازي، وتفاسير مهمة يعول عليها تكتب هذا. والله يرحم شيخ محمد جواد مغني، هذا العالم الكبير في تفسير الكاشف الذي هو من أروع التفاسير الحديثة وأسلس التفاسير الحديثة، يكتب هاي القضية ويبين من كم مصدر من تفاسير الجمهور. إذن حسبنا كتاب الله. فأين كتاب الله؟ لولا أن الإمام تحرك وبسرعة تدخل لكانت هاي المسكينة تقتل وتروح تحت هذا الشعار، تحت هذا الغطاء. إذن لا يترجم القرآن أحد إلا أهل البيت. ليش؟ لأن أهل البيت أدرى بما في البيت. ذكرنا قبل أيام، لا يعرف القرآن إلا من خوطب به. الحسين صلوات الله وسلامه عليه في أحد هاي المنازل بالطريق التقى بواحد والحديث طويل، وسأله هذه شنو. الإمام قال له شوف يا أخ العرب، والله لو كنت بالمدينة لأخذت بيدك وأريتك أثر جبرائيل في بيتنا. يعني يريد يقول له ترى المحط والمكان الذي يستقبل الوحي ونزل به الوحي هو صدر النبي وبيت رسول الله، هذا البيت الطاهر، وبيت تدب الضبا دونه وتمنع سمر القنا جاره، تسامى بمن فيه حتى غدت جميع الملائك زواره. هذا البيت خلوه موحش، يمر عليه الإمام زين العابدين هاي بالمدينة، لما يقولوا للإمام السجاد أما آن لحزنك أن ينقضي، أما آن لبكائك أن يقل، كان جواب الإمام زين العابدي كيف تجف دمعتي وكلما مررت على بيوت آل علي رأيتها خالي موحش خنقتني العبرة. طول الدهار تشوف المايعة ويصيد عنا شلون شلون اشرب وابوي انحرام شلون اشرب وابوي انحرام منا تقول جارية الإمام كلما وضعت له طعاما وشرابا يتأمل بالطعام يتأمل بالماء وهكذا دموع تتهامى أنا أشرب أنا أشرب لبيب الماء حاشا وأهلي قضوا كلهم وأهلي قضوا كلهم عطاشا حسيا نغرم الأمسى فراشا وجدتك عندي بالصعيد مضرجا يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اللهم آمنا في أوطاننا وفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب أمورنا خيرا شافي وعافي جميع المرضى أصحاب الحوائج اللهم اقض حوائجهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.